بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله إلى الجلسة الثانية من عش بشرف. تكلمنا في الجلسة الفائتة عن أشياء كثيرة صراحة، من ضمنها اكسر الروتين، وقلنا أنه نحن في فترة يعني فترة حجر وكذا، وجود الروتين في حياتنا بشكل ممل وشكل مزعج. نفس الأعمال، نفس الأشياء هي اللي نعملها، نفس الأمور هي اللي نستخدمها، فغيرت علينا أشياء كثير في الحياة صراحة. عشان كذا الواحد يحاول أنه يغير في حياته شوية ويخلي روتينه مختلف شوية، مما يساهم في تغيير رتابة الحياة ويخليه يعيش بشغف. وبعد ذلك انتقلنا إلى الحديث أيها الكرام عن كيف نتسرع في إنهاء علاقاتنا، وقلنا أنه أنت طالق ورصيد لا يكفي أفضل نموذجين من نماذج التسرع في الحياة، ولا يفرق مؤمنا مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا ممكن أنت تسيره على كل نشاطات الحياة بالنسبة لك، يعني ممكن أنت تعيش كل لحظات الحياة بهذه القصة، أنه إذا في شيء هنا يعكر المزاج ترى في الطرف الثاني أو في الطرف المقابل حاجة ما أقدر أستغني عنها لأنها جدا مفيدة وجدا حلوة. والحياة كذا تمشي بالنقائض يعني كما تشاهدون. وتكلمنا بعد ذلك عن الذكاء العاطفي، وقلنا أنه القدرة على فرز العواطف وتصنيفها والتعامل معها بالشكل المناسب، وقلنا أنه واحد من أنواع الذكاءات المتعددة اللي إحنا لازم نتصرف على أساسها بحيث أن نحن ما نخرب الدنيا ونخلي الدنيا كلها حلوة، وننقل الحياة من الرتابة إلى العيش بشغف. التوتر طبعا وسيلة أيضا من الوسائل اللي تقرفك في عمرك، تقرفك في حياتك، تخليك غير قادر على اتخاذ قرارات، تخليك دائما متوجس، دائما خائف، دائما عندك مشاكل لها أول ما لها آخر. أنت دائما إذا متوتر حتوتر اللي حواليك، والناس تحاول أنها تبتعد عنك. وقلنا أنه من بعض المشاكل اللي موجودة في كبار السن اللي هي كثرة التوتر وكثرة الإزعاج اللي يتسبب لهم، ففيه التوتر فيسببونه هم بدورهم للمحيطين بهم. وقلنا أنه من أكبر آفات العصر وهو بوابة حقيقية إلى الاكتئاب اللي هو إيش؟ التوتر. طيب، وبعد ذلك تكلمنا عن التواصل، وقلنا أن التواصل مجموعة من العمليات التفاعلية مع المجتمع، مع الحياة، مع البيئة، مع المكون الاجتماعي والمكون الثقافي. وقلنا أنه في فرق بين التواصل والتواصل الفعال. قلنا أن التواصل هو مجرد أن تأخذ معلومة أو طريق واحد، الطريق الثاني شغال بس بشكل أقل حب أو أقل تفاعل أو كذا، وإن الطريق الثاني إذا كان شغال بشكل كويس يكون هذا هو التواصل الفعال. يمكن أبرز ما يميز التواصل الفعال هو التغذية الراجعة حقيقة. التفاؤل اللي ما وضع في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، من أهم وسائل العيش الحميد الرشيق البعيد عن العيش برتابة والعيش بملل، وكذلك العيش بسعادة. لكن التفاؤل راح يخليك تحب الحياة وتعيش بشغف بالتأكيد. نجي الآن إلى أفضل شيء يبحث عنه الناس وهو الصدق. الصدق أيها الناس، ما يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث كانوا يقولون له: فلنذهب إلى الصادق الأمين، فلنذهب إلى الصادق الأمين ليحكم بيننا. لما جاء إنزال الحجر الأسود في مكانه، وضعوا مجموعة من هذا الحجر الأسود على قماش وقالوا: من يأتي أولا هو الذي يضعه؟ فجاء الصادق الأمين أولا، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام هو آخر من وضع الحجر الأسود بيديه الشريفتين في مكانه الحالي، والذي لم يتغير بعد. الصدق ما وضع في شيء إلا زانه. الصدق وسيلة للنجاح، الصدق وسيلة للتفوق، الصدق عالم وحده. كثير من الكلام يمكن أن تتكلم فيها عن الصدق وتجد أنك لا توفي الصدق حقه. الصدق بحق أهم الخصائص الحيوية المطلوبة في شتى المهام وفي شتى التطبيقات الحياتية. حتى أن في بعض التطبيقات الإدارية أجروا مجموعة من الأبحاث وكتبوا ما هي أبرز صيغة تريدها أن تكون موجودة في الإداري. قالوا الصدق. الصدق هذا وسيلة متميزة لنجاح أي عمل، نجاح للأعمال، نجاح للحياة، نجاح لكل شيء في هذا الكون. أنت إذا تكون صادق فأنت بالتأكيد سوف تعطي للحياة معناها، وسوف تعطي للحياة قيمتها، وسوف تعطي للحياة بالتأكيد الشيء اللي الحياة كلها بتدور عليه وهو الصدق. نعم، فالصدق أيها الأصدقاء من أبرز الأشياء التي يحرص الناس عليها في حياتهم من أجل أن يكونوا محبوبين عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى. طيب، دائما في الحياة توجد مجموعة من الأسرار، يجب أن تعطى هذه الأسرار حقها من الاحترام، من التقدير، من الخصوصية، حتى لا يستغلها أحد. فهذه الأسرار أنت من حقك أنك أنت تعيشها، ولذلك نقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لا تجعل حياتك كلها سر سر سر، كل شيء سر كل شيء سر، لا، لكن في منطقة معينة يجب أن تبقى فعلا منطقة سرية، ومنطقة لا يدخلها إلا المتخصصين بها أو المهتمين بها، لأنها فعلا منطقة أسرار ومنطقة تفاصيل مهمة يجب أن لا يأخذها غيرك حتى لا يفسد عليك عمل. أنت دائما أحيانا في حياتك، أنت دائما في حياتك أخي وأختي الكريمة، تين أمور تحب أنت تنفذها، تحب تنفذها، لكنها يجب أن تبقى سرا بينك وبين الحياة، سرا بينك وبين هذه الفكرة حتى يتم تجهيزها. لأن كثير من الأشياء لما تنعرف يعني يصعب بعدين التفاهم وتنفيذ هذه الأشياء. يقول لك استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. كل واحد عندنا عنده سر في حياته، في عنده قضية يريد أن يخفيها عن الناس. هذا أمر جدا مشروع ترى، وما يزعل أحد. يعني هذا الأمر يجب أن لا يزعل أحد، لأن في حياة كل واحد منا فكرة، وفي حياة كل واحد منا أسلوب يجب أن يعيشه، ويجب أن يحس بطعمه، ويجب أن يحس بلذته، خاصة أنت لما تيجي تنجز ويكون عندك نوع من الإنجاز، أنت تحاول أنك أنت تنجزه، فاكتم حتى تنجز، وبعدين الله يوفقك. السلبية قصة كبيرة صراحة. يوم أنك أنت تشتغل مع أي أحد في الدنيا تحب أنك أنت تقدم مادة رائعة ومادة جيدة، فتلاقي كل اللي حواليك يحبطك، فتلاقي كل اللي حواليك يقول أنت وش لك بهالعمل، أنت ليش تشتغل، أنت ليش تعمل، أنت ليش 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 ليش، وتلاقي نفسك خرجت من حيث لا تريد ولا تشعر إلى خط آخر ما كنت أنت تدور عليه ولا كنت أنت تبحث عنه بسبب هؤلاء السلبيين. ف
أهم وسيلة للعيش بشغف أن تشطب على هذه العلاقات السلبية صراحة. يعني الناس السلبيين هذول اشطب على علاقتك معهم، افتك منهم، لأنهم جدا مؤذين وجدا مرهقين ويخلون الحياة نوع من الجحيم صراحة. لما تيجي تشتغل في مشروع خيري يقولوا لك طب ما في غيرك ممكن يسويه، لما تيجي تشتغل في مشروع المكفوفين يقول لك المكفوفين ما هو في حاجتك، لما تيجي تشتغل في مكان لرفعة الجمعية يقول لك انت خذ راتبك وامش، لما تيجي تشتغل في مكان للعمل وتكون انت مهتم فيه شوية ومعطيه اهتمام يقول لك ترى ما حيزودوك في الراتب. كل هذه الأمور أشياء سلبية، يعني احنا نتعرض لها من ليل نهار، ما في شيء جديد. لكن هؤلاء السلبيين بالحق يعني كرهوك في كل شيء أنت تريد أنك تعيش فيه بالسلام وأمام شرف. القيادة صراحة تتوفر فيها مجموعة كبيرة من الصفات. شوفوا هذه كلها تتوفر في القيادة. عندك أهم الصفة، طبعا ما هنتكلم عن القيادة بشكل كبير، تحتاج إلى لقاء كامل صراحة، لكن عندك أول نجمة اللي هي نجمة التغيير. هذه القائد السنع، القائد السمح، القائد المتميز اللي لو رأى مشكلة في إدارته، لو رأى مشكلة في مجتمعه يحاول أنه يغير فيها بسهولة، يغير فيها برحمة، يغير فيها بهدوء، بحيث أنه ما يزعل اللي حواليه، بحيث أنه فعلا يعني تجده مثل الأب الرحيم حوالين الناس اللي هم معاه، يحاول أنه يقدم لهم المساعدة دائما وأبدا بدون ما يجرحهم، وبالعكس تلاقيه هو يأخذهم أخذا إلى النجاح، يأخذهم أخذا إلى التميز، يأخذهم أخذا إلى الأماكن التي هو يريدها من أجل هذه المنظمة أو هذه المؤسسة، لأنه يؤمن أن نجاحه نجاح، أن نجاحهم أو أن نجاحهم نجاح له، نجاح هذا الفريق نجاح لذاك القائد، نجاح ذاك القائد هو نجاح ذاك الفريق. هو يؤمن بأهمية العمل الجماعي، يؤمن بأهمية أن الناس تنجح أكثر إذا كانت مجتمعة. قلنا نحن التغيير، طبعا التغيير دائما مع ملاحظة أن الناس كلها سترفض التغيير في البداية، الناس كلها سترفض التغيير لأنها ليست متعودة عليه، وهي عايشة في نمط واحد نسميه نحن الروتين. نيجي نداوم الصباح، نخلص شغلنا، ما نحتاج أنه مثلا ندخل على العمل تقنية جديدة أو أنشطة جديدة أو أنظمة جديدة، كلها راح تأخذ من وقتنا وتخلينا نخاف. لكن أنت ممكن هذه التقنيات والتغييرات الجديدة ممكن تكون أداة حقيقية مساعدة لك في العمل، لكن كثير من الناس يحاول أنه المؤسسة اللي هو فيها ما تغير شيء، لذلك يرفض التغيير، يرفض الابتكار. فالقائد المتميز هو اللي يحاول يقنعهم بالتغيير شوية شوية قدر الإمكان. طيب الابتكار، طبعا أنت تنتج أشياء جديدة، هذا من صفات الإداري صراحة، هو اللي القيادي هو اللي يجيب أشياء جديدة، هو اللي يجيب أفكار جديدة تضفي على المكان رونق وبهاء وجمال. وتركيز، طبعا تلاقيه دائما مركز، دائما مهتم، دائما تركيزه على الهدف عشان يقدر يوصل. واحد من أسمى أمنياته هذا القائد الفذ. الإنجاز دائما موجود أيضا من صفات القيادة، فهو يبحث عن الإنجاز ويفكر فيه. طيب إنجاز الرؤى، أنت دائما لما تشوف القائد لما يجي ينشئ مؤسسة أو لو يكون هو مسؤول عن مؤسسة فيكون عنده رؤية، ما يستني أحد يقول له إيش حتسوي، هو اللي يبتكر وينجز ويشغل الرؤية اللي في رأسه ويحاول أنه يطبقها. مثل ما نشوف اليوم في رؤية المملكة 2030، من المنجز لها، من المصدر لها، مصدر لها أكيد القيادة، وأكيد على رأس هذه القيادة قائدهم. فبما أن هذا المصدر مصدر متحمس ونشيط ويملك كافة الإمكانيات والأدوات، فهو يكتب الرؤية وينفذها ويعني يتابعها ويركز عليها ويشوف وين سلبياتها وين إيجابياتها وكيف يقدر يغير في السلبيات ويخليها إيجابيات بالتأكيد. يعني أيضا الإقناع، بما أني أنا عندي أهداف أنا عندي قدرة على أن أؤمن بها أولا ثم أقنع بها. دائما أي هدف أنت غير مؤمن فيه لا يمكن أن تقنع به أحد. فالإقناع أيضا واحدة من الأفكار التي يصنعها المدير وعفر القائد ويشتغل عليها. طيب كذلك خوض المغامرة، المغامرة لأن شوف كل شيء ما يجي بالسهل، ما في شيء بالسهل أبدا. لذلك الذي يريد أن يكون قائدا عليه أن يفكر في المغامرة 1000 مرة، لأنه لا يمكن أن تسير الحياة بهدوء بسهولة. أنت بحاجة إلى أنك تغامر، بحاجة إلى أنك تضحي، بحاجة إلى أنك تغير من نفسك شوية، تحاول إلى أنك أنت إيش تكون قدوة للي هم حواليك في أخذ زمام المبادرة والتحرك في هذا الباب. فبدون مغامرة، بدون تضحية، بدون بس المغامرة المحسوبة دائما، المغامرة اللي أنا متأكد بالنسبة ما أنها لا تخلو من مخاطرة لكن فيها حلاوة لو أنها تمت ونجحت. عشان كذا لازم تحرص على المغامرة. التحدي، التحدي هو والمغامرة خط واحد يمشون مع بعض. لا يمكن أن يكون هناك مغامرة بدون تحدي. إيش اللي أنت تتحداه في المغامرة؟ تتحدى نفسك في الأول أنك أنت تفشل، أنا أتحداكم أني ما أفشل. ثم تنتقل بعد ذلك من تحدي الفشل إلى تحدي النجاح. يعني إن شاء الله أنا أتحداكم أني أنجح، أنا أتحداكم أني أنجح وأني أبدع وأني أكون متميز في هذا المجال. أيضا من أبرز صفات القائد مع الناس اللي هم شغالين معه أنه يشجعهم، فتلاقيه شغال دائما وأبدا حتى للناس الضعاف اللي موجودين في الفريق، يحاول يشجعهم، يحاول يقوي من أزرهم، يحاول يخليهم سادة وقادة مثله معه، لأنه في الأول وفي الأخير هو قائدهم، هو اللي يتحمل المسؤولية عنهم. فإذا نجحوا نجح وإذا فشلوا فشل، وهو يعني لذلك يحاول أن ينهي كل أسباب الفشل، ومن ضمن أسباب الفشل التشجيع لهؤلاء المساكين الذين هم في واقع ضعيف، حتى إذا رأى المتميزون هذا التشجيع زادوا في شد عضد زملائهم، وهم نفسهم سوف يجدون أيضا مزيد من التشجيع. يعني التشجيع للضعاف وللكبار وللمتوسطين ولكل واحد، تلاقي هذا المدرب دائما يشجع يشجع. الله يوفقكم، الله يقويكم، أنتم أبطال، أنتم متميزين، أنتم ما تم اختياركم في هذا المكان إلا لأنكم جيدين أصلا. إلا إحنا ليش نختار أناس آخرين يعني أقل منكم؟ لكن يعني عندك بعض القطاعات الحيوية في البلاد فعلا أنت ما جبت هؤلاء إلا بعد اختبارات وبعد تعب وبعد جهد، ففعلا هم نخبة النخبة أو نخبة من تريد أن يكونوا هم فعلا النخبة. تحفيز، أيضا التحفيز من أبرز شروط القائد ومن أبرز شروط القيادات البطلة في المؤسسة. إيش نوع التحفيز؟ يعني هل لازم التحفيز يكون بفلوس؟ لا، ممكن بعمل، ممكن بمكافأة، ممكن بصلاحيات، ممكن بكلمة، ممكن بنظرة، ممكن بورقة شكر، ممكن بشهادة، ممكن بأشياء كثيرة من أساليب التحفيز موجودة يمكن أن يستخدمها القائد المتميز. صراحة تبني الأفكار، لو كان في أفكار حلوة أنت ممكن قبل ما أتكلم عن تبني الأفكار نجد أن الثقة أيضا موجودة في باب القائد الحسن. طبعا الثقة، أنت لما تثق في هؤلاء الناس وتعطيهم أفكارك وتعطيهم رؤاتك وتعطيهم، هم يبدأوا إذا حبوك بالذات يعطوك أفكارهم، وإذا وجدوك أنك أنت واثق فيهم راح يزيدوا من إعطائهم للأفكار. هذه الأفكار هي التي تخلق بعد ذلك جيل مؤسسي قادر على العمل. يعني الإنسان الذي يحب مكان، يجد من هذا المكان الثقة التقدير، يبدأ يعطي أفكاره. فما أجمل لو تبنى أحد أفكار هذا الرجل، فلذلك ستجد أنه يكون جدا مبدع وجدا متحمس وجدا نشيط، وخاصة إذا تبنيت أنت أفكاره. خرق القاعدة، دائما خرق القاعدة تكون وسيلة كبيرة من وسائل الشوشرة في العمل، إنه هذا جاي يخرب على ناس، جاي يأخذ أماكن ناس معينين، جاي كذا جاي كذا، العمل ما يمشي بهذه الطريقة. إذا كنت واثقا تماما من الذي تريد أن تفعله فانطلق، اكسر الروتين، اخرق القاعدة اللي هي موجودة لها آلاف السنين وما نجحت في نقل مؤسستك من المكان اللي أنت تبغاه. فأخرق القاعدة، وأنا أقول لك ارمي بالقاعدة إلى مزبلة التاريخ إذا كانت لا تلبي طموحك ولا تلبي رقباتك، لا بالعكس. طيب، يعني نذهب بهذه القواعد، زي ما يقول لك إنما وجدنا آباءنا يفعلون ففعلنا ذلك، هم مش دارين. زي فكرة القرود التي يتكلمون عنها في مجالس الإدارة، يقول لك إن هناك أربعة قرود يتسلقون عند وضعوا في غرفة، هذه الغرفة هنرجع الشريحة شوي، رجعوا إلى أدخلوا القصة باختصار، أربعة قرود أدخلوا في غرفة وضع لهم في مكان مرتفع، مكان به موز وماء وكذا، فجلس هؤلاء القرود إلى أن جاعوا، ولما جاعوا طلع واحد منهم. طبعا لما بدأ يوصل إلى المكان الذي فيه هذا الغذاء رشوا عليه الماء البارد حتى أوقعوه، فجاء الثاني ففعله به نفس الفعل، والثالث والرابع وهكذا، ففعلوا به نفس الأفعال، فبالتالي هذه القرود لم تعد تصعد إلى ذاك المكان لظنهم أن هناك شيء يحدث غريب وهم لا يدرون عنه. هذه هي القاعدة. ثم يعني أعطوهم القاعدة بأن هذا المكان خطير، ثم أخرجوا واحدا من هذه الأربعة القرود فأدخلوا واحدا بداله وجاءوا به، فلما صعد إلى السلم بدأت القرود الثلاثة هي التي تسحبه، هي التي تسحبه وتطرحه أرضا لأنها تريد أن تنقذه من هذا الخطر. هو ما يدري شو القصة الآن، ما كان معهم في التجربة الأولى اللي كان فيها موية وكان فيها صعق بالكهرباء وأذى. فكرروا هذه العملية حتى أخرجوا جل القرود الذين مارسوا التجربة السابقة، وأصبح في القفص أربعة قرود، إلا أنهم لا يستطيعوا الذهاب إلى الأعلى لأن الثلاثة الآخرين يسحبونه. هذا روتين يمكن تقول عليه، تعودوا عليه خلاص، لأنه يقول لك خلاص في شيء خطأ، وجدنا آباءنا يفعلون ذلك ونحن على أثرهم سائرون. لو تجرأ فيهم واحد وخرق القاعدة ما كان فيه لا موية ولا أي شيء، لو تركوه يطلع ويخرق القاعدة لا أكلوا الغذاء الذي في العلية، لكنهم ما تركوه، ولذلك هذا الغذاء لم ينفروا به. فنحن بحاجة إلى واحد يخرق القاعدة ويكسرها. أشوف الإدارة الآن، طب إيش علاقة الإدارة بالقيادة؟ ترى شوف، إذا كان في الحياة، في مديرك، في عملك، نحن ما نتكلم عن الحياة اللي نعيشها كعبارة عن جزء، لا نتكلم عنها عن كل لا يتجزأ. فالحياة في العمل، الحياة في المسجد، الحياة في البيت، الحياة عند الأسرة، الحياة في الحديقة، الحياة في الشارع، كلهم واحد، وإدارة وقيادة الحياة مختلفة اختلاف كبير. ففي الحياة في العمل عشان تشعر بشغف فيها، إن كان الله رزقك بقائد جميل ومدير متميز فالحمد لله، ستعيش من أجمل الحيوات في حياتك حياة العمل. تقول لي شو الفرق بين القائد والمدير؟ أنا وريتك القائد والآن شوف هذا هو المدير. طيب المدير وش يسوي؟ مدام القائد عنده كذا وكذا وكذا وكذا، المدير ماذا يفعل؟ المدير ينظم العمل، ينظم العمل، يأخذ الأفكار من القائد وينظمها من أجل تنفيذها. إذن عنده تنظيم وتنفيذ وتركيز على المهمة. هذاك لا، عنده تركيز على الهدف. إحنا نبغى نوصل بعد 5 سنين إلى أن نكون أفضل مؤسسة في السعودية مثلا، ولا القائد المدير لا، يريد أن تنفذ المهمة الصادرة الآن من مجلس الإدارة الآن. لا أحد يختلف، لا أحد يغير، لا أحد يبدل، يجب أن تنفذ هذه المهمة في هذا الوقت، في هذا التوقيت، في هذا الزمن. الإجبار وسلطة القانون، يا تنفذ يا نفصلك، هذا هو المدير ليس القائد. طيب تقليل المخاطر، لأن المدير مؤتمن فهو يريد من مؤسسته أن تكون أقل مؤسسة خطورة، ما يكون فيها مكاسب مهدرة، ما يكون فيها ضياع للعمل، ما يكون فيها كذا وكذا كذا. فلذلك هو يحاول أن يقود سفينة هذه المؤسسة إلى بر الأمان. التوجيه، الصباح لما جيت لقيت على مكتبك تعميم، هذا من أصدره؟ هذا أصدر المدير، يقول لك فيه كذا وكذا وكذا، يوجهك إلى أن تفعل أشياء معينة بكيفك أو بسلطة القانون اللي هو مؤتمن عليه، أو أنه يعني جاي عشان يحققه. فهذا هو المدير. السير مع التيار، السير ضد التيار هذا حق القادة، السير ضد التيار وخرق القاعدة والذهاب بالمؤسسة من جهة إلى جهة هذا تبع القائد، لكن السير مع التيار لأن المدير منفذ وليس مبتكر، فهذه وظيفة المدير أنه يمشي يحط الحمار الله يكرمكم مطرح ما صاحبه عايز، زي ما يقول المصريين، المصريين يقول سيب الحمار مطرح ما صاحبه عايز. فهذا المدير يفعل ذلك. إعطاء الموافقة، كل شيء في المؤسسة هذه يديرها هذا المسؤول، يجب أن لا يسير من عنده حتى يتم الموافقة. أنت تروح لبنك تتعطل أمورك يقولوا لك روح وين؟ روح للمدير. ليه؟ عشان يوافق لك عليه أو يعمل لك استثناء. فالمدير هذا يعطي الموافقات. تحتاج تخرج من المدرسة إلى بعض شؤونك، تروح لوين؟ تروح لمدير المدرسة عشان يعطيك هذا الإذن. مدير المدرسة مدير وليس قائد يا سادة. طيب الالتزام بالقواعد، نفسها الالتزام بالقوانين والسيطرة أيضا. تعيين المهمة، المدير هو اللي يوزع المهام، أنت يا فلان عندك كذا، وأنت يا فلان عندك كذا، وأنت يا فلان عندك كذا، وأنا حراقبكم، أنا حصير مشرف عليكم وأشوف مدى التزامكم بالقواعد، التنظيمات، البروتوكولات، كل شيء حاطينه إحنا هنا في هذه المؤسسة، نشوف أنتوا كيف ملتزمين فيه وإيش وضعكم، هل بتنفذوا ولا ما بتنفذوا، ولا إيش وضعكم في الدنيا، عرفتوا؟ هذه وظيفة المدير. لكن السؤال هنا يطرح نفسه، مين الأفضل، المدير ولا القائد؟ مين برأيكم الأفضل، المدير ولا القائد؟ إذا تقولوا المدير غلط، وإذا تقولوا القائد غلط، باختصار كلنا نكمل بعض. لولا أن هناك رؤية أصدرها القائد لما نفذها المدير وسارت المؤسسة. لو أن هناك قوانين أصدرها القائد وما وجدت مديرا ينفذها لما استطاعت المؤسسة أن تنهض. ولذلك المدير مهم والقائد مهم، كل واحد فيهم يكمل الثاني. ليش إحنا نصر على أن ننهي علاقاتنا دائما؟ أكثر مثال يتداول أنه هذه استقالتي من عملي، أنا لا أريد أن أعمل، وغالبا قد تكون هذه الاستقالة استقالة متسرعة أو استقالة لا تنفذ الحد الأدنى من المطلوب، لأنه في واحد من الناس يسيء له في العمل، مدير معاجبه، نوع العمل ما يناسبه، أي شيء، فقدم استقالته. ترى هذه الأشياء أيضا تجري في الحياة، أنت تقدم استقالتك من الحياة الزوجية، تطلق زوجتك أو ما تطلقها، تترك بيتك مثلا، أي نوع من أنواع التبرم وترك المسؤوليات، هذا يسمى استقالة، يعني يقيلوني أني أتحمل هذه المسؤولية. ولا يمكن أن تعيش الحياة، صدقني، يعني خاصة الناس اللي ما جربوا أنهم يبعدوا عن أسرهم، وكانت أسرهم لهم في له في قلبهم حب، أو لهم في قلبه هو حب، يعني هم يحبونه أو هو يحبهم، وصار أي ظرف وافترقوا، إما بمشاكل أو بأي ظرف، سيجد حقيقة أنه فقد كثيرا ولا يمكنه الصبر على هذا الفقد. لذلك لا تقدم استقالتك من شيء، حاول أن تصلح الأمور وأن تسايس وتهدي عشان تعدي هي هذه الموجة. لازم تتهدي، لازم تعدي الموجة، لازم تتحرك، لازم تمشي الأمور. ما يعني الحياة كلها تصير لي يا ما في شيء يمشي؟ لا، في شيء. يقول معاوية بن أبي سفيان: والله إن بيني وبين الناس شعرة، لو كان أن هناك، يعني هذه الشعرة، تخيل أنت شعرة، يقول: والله إن بيني، لو كان بيني وبين الناس شعرة لما انقطعت. كيف يا معاوية؟ قال: إنهم شدوا أرخيت، وإنهم أرخوا شدت. ما قال لهم أنا بستقيل، ما عدني بصير لكم خليفة. إدارة الحياة، إدارة الناس، أنت في بيتك تتعب أحيانا تدير فلان وفلان وفلان، كيف هذا خليفة يدير آلاف الكيلومترات من البلدان؟ فلو أنه استقال وترك هذه القيادة، ما عاش في شغف القيادة والولاية والخلافة. فلا تنهي العلاقات، خلي العلاقات شغالة. أنت فاشل، هذه الكلمة دائما يقولونها لك، عشان تعيش بشغف لا تسمعها، لأنك لو سمعت مثل هذه الكلمة ستبقى فاشلا إلى الأبد. فأنت يجب أن لا تسمع هذه الكلمة، دعهم يقولونها لتخرج من أذن يسرى بعد أن دخلت في أذن يمنى. إذا أنا فاشل تعالوا سووا زي، بعد يقول لك يا فلان أنت فاشل، قل له: صحيح، دليل الفشل عندي أني قاعد أنفع الناس، دليل الفشل عندي أني قاعد أعطي الناس. أقول لك: نعم، أنت فاشل لأنك أنت ما قاعد تأخذ فلوس من الناس على الدورات والمحاضرات اللي أنت تلقيها. نعم، أنا فاشل في هذه المرحلة لأنني لست فاشل أنا الفشل الذي أنت تظنه. أنا صحيح لا أخذ فلوس من الناس، لكني أخذ أجر من رب الناس، هاي يختلف، الفلوس فانية والأجر باقي. وأنت ماذا تريد؟ تريد الأجر الباقي ولا الفلوس الفانية؟ اختر وقرر. وهذا عليه أنتم فقيسوا في كثير من أموركم الحيوية المختلفة. نصوص الأحلام هم ناس يعيشون جنبك، فكرتهم الأولى والأخيرة أنه لما أنت تحلم في أمر ما، يا إما أنهم يسرقوا هذا الحلم ويبنوه لأنفسهم، يحطوه يعني هذا بحثي وهذه خطتي وهذه تجربتي، أو أنهم يحبطون هذا الحلم ويحطمون من يشتغل فيه، مثل حلم الرؤية 2030. كثير من المعادين لهذه البلد الجميلة يحاولون أن يخربوا هذا الحلم ويسرقونه، ولكن وراء هذا الحلم قائد وشعب، ولن يتخلوا عن هذا الحلم. طيب، الزواج، ايش رايكم انتم؟ الزواج غايه ولا وسيله؟ الزواج ليس غايه وليس وسيله، بل هو وسيله وغايه. ليه؟ لأن الزواج أول شيء به نبني أمة. الرسول يقول تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم العمر. إذن نبني أمة ثم نبني جيلا جديدا يعمر الأرض ثم نبني حياة كريمة لنا. نحن بدون النساء ما نسوى شيء، والنساء بدون الرجال ما يسوون شيء. فلتكون الحياة متكاملة، لتكون الحياة جميلة، يجب أن يسكن الرجل منا إلى الأنثى، ويجب أن تسكن المرأة منا إلى الذكر. نحن لباس لهم لهن وهن لباس لنا. فالزواج غاية ووسيلة، غاية لأن أكون إنسان أكمل نصف ديني، وأجد امرأة تحضنني تحبني تحميني، وأنا أفعل نفس الشيء لها. ووسيلة من أجل حياة مليئة بالشغف، بالحب، بالتسامح، بالتعاون، بالأولاد والبنات. وسيلة لكي أبني بها علاقة بين عائلتين، عائلة أهلي وعائلة أهلها. وسيلة لكي نتقارب أكثر، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واحد سعودي يأخذ له مصرية أو يأخذ له شامية، واحد خليجي يأخذ له سعودية، واحد أمريكي يأخذ له فرنسية، واحد ألماني يأخذ له إيطالية، واحد بنغالي يأخذ له هندية. كل هؤلاء العلاقات تقرب الشعوب من بعض، تقرب عادات، تصهر الدنيا مع بعضها، تخلي الناس يتقاربون أكثر مع بعضهم. إذن الزواج غاية ووسيلة حقيقة. طيب صباح الخير، مين اللي يقول هالأهل بيته؟ كثير من المغنين غنى في الصباح في أجمل لحظات اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها. متى يكون البكور؟ في الصباح. الصباح صباح الخير كلمة تجعل الحياة رائعة. الرسول يقول أفشوا السلام، أفشوا السلام، ومن ضمن إفشاء السلام سلام عليكم صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي، صباح الخير. قول صباح الخير لمن تحبهم، قول صباح الخير لأي واحد تقابله في بداية عملك، سوف يعني ينبسط. أنت والله أنا لاحظتها عند بعض الموظفين، لما أدخل عليه قل السلام عليكم وصباح الخير، صباح النور، هلا كيف حالك، على طول يعتدل في قوامه ويجلس ويقول يا عمي صباح الخير. والله أنه صباح الخير، ليش أنا شايل الدنيا على راسي؟ اللي كان أمس راح وانتهى، خلصت أحداث أمس، ما عاد في شيء جديد. اليوم نبدأ يوم جديد ونقول صباح الخير، يا رب ارزقني وارزق مني، يا رب ارزقني وارزق مني. هي حقيقة الناس انشغلت بغيرها على حسابها. فعلا تلقى راعي البقالة يقول يا رب ارزقني وارزق مني، ارزقني أنا فلوس وارزق مني لمن يشتغل معي أعمالا. فيسعد صباحك يا حبيبي حالي طيب، يا صباح الخير يا اللي معانا. ها؟ كلها حاجات تسمعوها وتعرفوها ويمكن تغنوها وما تقولوا صباح الخير. أنتوا قولوا صباح الخير عشان تصير الدنيا حلوة، لا تندم. مرة من المرات رحت اشتريت عطر بفلوس شوية صعبة، يعني ما تساوي قيمة هذا العطر. بعد ما أخذته شميت العطر ما أعجبني، قالوا لي هل تندم على أنك اشتريته؟ قلت لهم لا. ليش؟ لأن بائع العطر هذا رزق عندي ساقه الله ليأخذه مني له، فلا أندم أن هذا الرجل قد أخذ هذا الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل مني مصدر لهذا الرجل أن يسترزق. بضاعة شفتها عند أحد واشتريتها، لا تروح تدور على سعرها عند واحد ثاني خلاص، لأنك أنت تملكتها. لكن إذا كنت في طور المبايعة لسه قاعد تفكر تشتري ولا ما تشتري، دور على الأسعار، لكن بعد ما تشتري خلاص لا عاد تشوف السعر كم. انتبه، لأن هذا وسيلة إلى الندم. إذا تزوجت المرأة التي كنت ترى أنها هي ملكة أحلامك وما وجدتها كما ينبغي، لا تندم، لأنه أكيد فيها حاجات أحلى من اللي كنت أنت تدورها، بس لأنها ليست هي التي في بالك ندمت وزعلت وقلبت الحياة قشرة. أنت إذا تزوجت واحد ونصحوك صديقاتك أنك مو هذا مصدر أحلامي، لا يشعل فيك شمعة، مو هذا اللي هو أنا يعني حلمت فيه، لا يشعل فيك جذوة الندم، لأنها ستقودك إلى ندم أكبر، لأنك حتنكدي عليه عيشته وحيطلقك وحتصيري أرملة أو مطلقة، وحتعيش حياة مختلفة ثانية تلاقي أنه مزعجة لك إلى أبعد الحدود. ظل راجل ولا ظل حيطة يقولوا. لا تندم على أي شيء فات وراح، لا تندم عليه، لأنه الجاي أفضل، لأنه الجاي حيكون أفضل، أنا ما أندم. وحتى لو ندمت دقيقة ودقيقتين أحاول أنسى، لأنه أنا ما أقول لك أنت تكون واحد كتلة بلا مشاعر، لازم يجيك ندم، لكن لا يطول، لا يطول هذا الندم، عشان أنت لو طول هذا الندم حتتعب وحتفقد شغف الحياة اللي أنا جاي أقول لك عيشها بشغف. كيف تحقق حلمك؟ بأن تخطط له بشكل جيد. تخطيط أحلامنا ورسم الخطط الجميلة لهذه الأحلام وسيلة لتحقيقها بشكل جيد، فإذا كانت الخطة رائعة كان تحقيقها بشكل ممتاز وجيد، لكن إذا كانت الخطة ليست رائعة صدقني أن النتيجة ستكون مثل الخطة بالضبط. الخطة لن تتحقق إذا كانت النتيجة والعمل والهدف خطأ، والخطة خطأ، والأسلوب خطأ، والتربية خطأ، الأولاد حيطلعوا فاسدين، حيطلعوا سكارى وشرابين مخدرات. لكن إذا كنت أنت تسعى لتربيتهم التربية السليمة، حتى لو أخطأوا بعدين حيرجوا نفسهم طريق رجع، لأن أصلهم كويس، أصلهم كويس، وحيقدروا يرجعوا بعدين إلى الأصل. كل نبتة ترجع لأصلها. أنتوا أحيانا تأكلوا برتقالة، البرتقالة مفترض أنها فيها نوع من الحموضية مع الحلاوة، لكن إذا أكلت تمرة عفوا برتقالة وجدتها حامضة أكثر من الزائد، لا تروح تقشعل شجرة البرتقال دي كلها، لا، غير الغذاء، غير التربة، الملح من حواليها، الماء، جود الماء شوية، راح تطلع لك هي نفس النبتة، هتطلع لك نبات أجود وأطعم وأكثر سكرية من الحموضة. بس لا تنهيها تماما، لأنك لو أنهيتها تماما ما حتحقق حلمك بطعم جيد، لا، حتكسر الشجرة وحتلقى نفسك في مهب الريح بلا أحلام. اليوم لما أنت تتوظف وظيفة لا تريدها، لا تستقل منها حتى تجد الأفضل، لأنه إذا استقلت ولم تجد الأفضل ستجد نفسك على سطح المكتب أو على سطح الحياة، على رصيف الحياة. أنت بحاجة إلى أن يكون لديك دخل، مصدر دخل، فعيش مع هذه الوظيفة حتى تتطور وتكبر بها وتكبر بك. لكن إذا أنهيت حلمك في البقاء فيها فلن يتحقق حلمك بأي شيء آخر. فلا تنهي حلما كان يجب أن يبدأ بعد فترة. ما يهم متى أوصل، المهم أشتغل، المهم أحارب، المهم أنجز. كثير من المشاريع تتأخر وكثير من التفاصيل تطول عشان توصل إلى الهدف، لكنك أنت ماشي فيه، فمش مهمة أوصل، المهم أني أبدأ. دائما كنا في الجامعة نسأل عن ملخصاتنا متى ننجزها، لأن احنا كنا نكتب ملخصاتنا بأنفسنا، فأحيانا كنا نتعثر، كانت تأخذ مننا بعض التفاصيل، بعض الدقائق الزيادة، فكنا نسأل متى نخلص، فكان يجيني الجواب متى تبدأ مو متى تخلص. لأن إذا بديت خلص فعلا، إذا مسكت العمل إن شاء الله أقعد فيه 3-4 ساعات، أهم شيء أنه ما أقوم إلين أخلصه. لكن إذا قعدت أهمل فيه وأقول بكرة بكرة بكرة، أجد نفسي أنه بكرة جاء وأنا ما بديت. نفس اللي يقول أبغى أدرس ماجستير ولا قدم ولا سوى شيء. ففي فرق بين واحد يقول أبغى ماجستير وقاعد يتعثر فيها أنه 3-4 سنوات هو في نص الماجستير، بس صاحبنا اللي قاعد يسوف 3-4 سنوات وما معه شيء، هذا في الأخير قطع 6 سنوات بلا شيء، وهذاك في الأخير قطع 6 سنوات ومعه ماجستير. في فرق، صحيح أنه طول لكن ما يهم متى أوصل، المهم أني أوصل. بس هذه كل الفكرة، الوضوح في الهدف والرؤية، هذا من أهم الأشياء اللي حتى تكلمنا عنها قبل شوية. وقلنا لكم أن الإنسان لما يخرج من بيته مو هو عارف وين يروح، فلا حيكون عنده لا هدف ولا رؤية. فلازم أنت يكون عندك الهدف والرؤية وتكون بشكل واضح، لأنها إذا لم تكن بشكل واضح فأنت لن تصل إلى أي مكان مهما كان وضوح. فهدفك رؤيتك أن تحدد الهدف وشوف كيف يمكن أن يتحقق بس، وبعدين امشي. إذا يقولك إيش، اعقلها وتوكل على الله. أنا حددت هدفي أني أروح للسوبر ماركت، لازم أشوف وين مكانه وأتجه بخطوات ثابتة واثقة، وعليها أن تفقيسه في الحياة. حفز القسم الأيمن من دماغك، لأنه هو هذا المسؤول عن التخطيط والتفكير والإبداع والابتكار وكل شيء. الجسم الأيسر أو القسم الأيسر منفذ، لكن القسم الأيمن مخطط في المخ. فحفزه دائما، قل له أنت تقدر، أنت تقدر تعطيني أفكار جديدة. تكلم مع نفسك، ما في شيء يمنعك، تكلم مع نفسك، قل لنفسك أنه لديك الكثير، لديك ما يمكنك أن تقدمينه لي دائما وأبدا. فحفز نفسك حتى تنجز. كيف تكون مبدع؟ لما تفكر بطريقة إبداعية. لما أنت تفكر بطريقة إبداعية حتعيش الحياة بشغف، لأنه الحياة العادية ولا الحياة المملة أصحابها ما فكروا بإبداع، وأصحابها ما فكروا بالطريقة المناسبة لأن يعيشوها بشغف وبمحبة. لو كانوا فكروا كيف يعيشوها بمحبة وشغف لا استطاعوا أن يعيشوها بإبداع. دائما الحياة الإبداعية هي الحياة التي تأتي فيها بالأشياء غير المسبوقة، ابتكار، تفكير. سمعتوا عن فكر خارج الصندوق؟ دائما في ناس تفكيرهم تقول له 1+1 يقول لك 2. لا، ممكن 1+1 ما يساوي 1، ما يساوي 2. الواحد في أهل الفلسفة شو يقولون؟ يقول لك 1+1 ما يساوي 2، هما 1 و1. تقول له كيف يا أخي؟ قال لك خذ ورقة وقلما، أليست القلم واحدا والورقة واحدة؟ هل قلم زائد ورقة يساوي ورقة وقلم، ولا يساوي 2 ورقة، ولا يساوي 2 قلم؟ تقول له لا، يساوي ورقة وقلم. قال إذن هذا كلامي أن 1+1 يساوي 1 و1. هذا أنا أسميه تفكير إبداعي، ليس تفكيرا عاديا. لأنه فعلا برتقالة وبرتقالة تساوي برتقالتين، لكن برتقالة وتفاحة لا تساوي 2، إلا إذا أردنا أن نضع بينهما قاسما مشتركا ونقول تساوي 2 من الفواكه، لا تساوي برتقالتين أو تفاحتين، يجب أن تساوي 2 من الفواكه فقط. إذا أبحث من خلالها عن إيش؟ شيء مشترك وأدخلها فيه، لكن هي بحد ذاتها ليست شيئا مشتركا، هي تفاحة وبرتقالة، هي 1 و1. لكن إذا كانت عبارة عن برتقالتين أو تفاحتين، نعم هما مشتركتان في الجنس والنوع والكمية وكل شيء، لكن هذول مشتركين في الكمية أنهم 2، لكن الأنواع مختلفة، الأجناس مختلفة. رجل وامرأة لا يساوي 2، يساويان رجل وامرأة. هذا التفكير إبداعي. من هنا أنت تخرج خارج الصندوق وتفكر. واحد يقول لك أنا بنشئ بيت، البيت يكلفني 1,000,000 ريال، كيف أنشئه بطريقة أقل؟ أبدأ أروح أشوف خارج الصندوق. أشوف في الأدوات، في الآلات، في المكاين، في الخامات، في الأشياء هذه كلها، وأبدأ أفكر إيش اللي يؤدي نفس الجودة بسعر أقل. هذا تفكير إبداعي. أما أني أنا أقعد أفكر كيف أجيب المليون وأقعد 700 سنة وأنا ما جبت المليون، مت وعيالي ماتوا وما جابوا المليون، هذا مش تفكير، هذا إضاعة للوقت. التفكير الإبداعي يجعلك تخلق الأفكار الجديدة من أجل إنشاء حياة مليئة بالشغف جديدة مختلفة تماما عن كل ما تعرف. تفكير يقول لك برا الصندوق، انتهت القصة، أوجد شيء من العدم. كثير من الناس يتخرجون من التعليم الأساسي ويدورون على وظيفة مكتب، ما حتلقاها بين يوم وليلة، حتتعب. لكن أوجد شيء من العدم، زي كيف؟ أوجد لي متجر على الانستغرام وبيع من خلاله ملابس. من وين أجيب رأس المال؟ أجيب رأس المال من أني أبدأ صغير بعدين أكبر. هذا اسمه إيجاد شيء من العدم، هذا اسمه إيجاد طريق مختلف من كل شيء، لأن الطريق المختلف يوديك إلى نتيجة مختلفة. هم قاعدين يستنون وظيفتهم وانت صرت تاجر، يمكن لما تجيك الوظيفة تقول خلاص ما أبغاها شكرا. فهذا هو إيجاد شيء من العدم، إيجاد فكرة من لا فكرة، إيجاد قصة من لا قصة. بس هذه لها خطين، خط سلبي وخط إيجابي. إذا حاولت أنك توجد القصص من لا قصص في خطوط إيجابية، راح تطلق زوجتك لأنك شكيت فيها أنها تطالع لفلان وهي أصلا ما هي داري عنه، فقلبت الحياة جحيم وطلقتها وانتهى شغف الحياة. لكن لما تكون أوجدت شيء من العدم بشكل إيجابي، مثل الوظيفة اللي قبل شوية تكلم عنها، إيجاد وظيفة في زمن كورونا، توقفت بعض الوظائف وانقطعت بعض الأرزاق، لو قعد في بيته اللي انقطع رزقه يولول، ما استطاع أن يقدم شيء لعائلته. لكن اللي دخل على الإنترنت وبدأ يدور أعمال حرة free working من الإنترنت، وجد أن كثير من الشركات تريد من يشتغل معها عن بعد، واستطاع أن يلتحق بإحداها واشتغل على نفسه وعاش مع نفسه وأنقذ أولاده من الموت والضياع وجاب لهم دخل. شفتوا شو الفرق؟ فكر دائما بإبداع بطريقة مختلفة، بإيجاد شيء من العدم، حتعيش الحياة بشغف. هنا كمل الجملة، أبغاك تجيب ورقة وقلم وتكتب جمل معينة، يعني أنا أحب كذا 3 نقاط، أنا أكره كذا 3 نقاط، كملها بينك وبين نفسك وشوف إيش يطلع معك من نتائج. أنا أحب إيش، أنا أكره إيش، حاول أنك أنت تتجنب اللي تكرهه وتقرب من اللي تحبه. الخيال المتقن، كثير من القصص اللي ممكن أنت تنفذها على نفسك في الخيال المتقن. جابوا واحد من الناس وحكوا له قصة بسيطة، هو في المستشفى، قالوا له إنه إحنا محتاجين دم وهذا الدم مش موجود إلا عندك، فحنصفي دمك. هو مجرم، قالوا له بدل أنت ما تقعد تصير مجرم، إحنا حنصفي دمك. طبعا هذا يمكن نوع من الإجرام، لكن هم لا حيصفوا دمه ولا شيء، هم أخذوه وركبوا فيه الأجهزة وجعلوا في هذه الأجهزة ماء حارا، وخلوا هذا الماء يجري بطريقة معينة بحيث يشعرونه بأن هذا الماء هو عبارة عن دمه الحار الذي يتساقط على الأرض، وبدأ يسمعونه أصوات موية. هذا اسمه الخيال المتقن. بعدين وجدوا بعد فترة أنه بدأ يزرق وبدأ، فهو تخيل الموقف مع الحرارة اللي قاعد يحس فيها، عرف أنهم حيصفوا دمه، لغاية ما أنهى التجربة، وفي ناس يقولوا لغاية ما مات. هذا خيال متقن. الخيال المتقن أنه أنت مثلا تتخيل نفسك أنه بدل ما أنا قاعد أتكلم الحالي الآن ومعايا صفر حضور، أنا قاعد أتخيل نفسي أني أتكلم إلى محاضرة فيها 60,000 متفرج. ولذلك أنا أبدع في الكلام، كل ما كان خيالي واسع وكل ما كنت أحاول أقدم مادة ثرية بالمعلومات، وقدامي ناس ما قاعد تسمع، لكني أنا أتخيل أن قدامي ناس تسمع. لما بديت أتدرب على الإلقاء قال لي مدرسي أستاذ سعد النفيعي وفقه الله إذا كان حيا وإذا كان ميتا رحمه الله، قال لي تخيل أن الناس مجموعة من الحبحب الجح البطيخ، قال تخيل أن الناس هم كذا وإنت قاعد تقطع فيهم على كيفك، لأننا كنا نرهب الجمهور ونخاف منهم. اليوم جيبوا لي 100,000 إنسان سأقف أمامهم إن شاء الله وأنا ماسك أعصابي ولا يمكن أن أرتهب. الرهبانة أو الرهبنة أو الرهبة اللي موجودة من الجمهور هذه حاصلة حاصلة، لكن في ناس تأثر فيهم الرهبة وتجعلهم غير قادرين على أن يفعلوا شيء، وفي ناس تقويهم الرهبة وتجعلهم يتفاعلون من أجل أن ينتجوا. لأنه أنت لما ترتهب من الناس أنت بين أمرين، إما أن تفشل وإما أن تنجح، فتكون الرهبة هذه واقعا بين أمرين، نجاحك وفشلهم اللي هم محبطين أو نجاحهم كمحبطين وفشلك كملقي. فاختار لنفسك وشوف وين تبي توصل. واحد يقول 30 سنة وأنا أخطب في الناس ولا زلت عندما أصعد المنبر أرتجف وأخاف. قالوا له إن هذا الخوف صحي، لأن هذا الخوف يأخذك إلى درجات عالية في الإبداع والإمتاع، لكن لو ما كنت تحسب حسابك لهذه الخطبة كنت يمكن جبت العيد. دائما لعيبة الكورة إذا خافوا زيادة انهزموا وإذا خافوا بعقليا انتصروا، فدائما الخوف لا تجعله طريقك للفشل، اجعله طريقك للإبداع والشغف في الحياة. وتخيل نفسك دائما في الطريق اللي انت تبغاه ومتجاوز كل المصاعب اللي قدامك. جسمك يظن إن ما يحدث هو الواقع، عشان كذا أنت لما تعيش في حياة كلها جحيم والحياة من حواليك مرحة وفرحة وجميلة، جسمك حيقول لك أوكي الحياة سيئة وأنا حعيش معك حياة سيئة، ما يهمني الواقع، المهم أنت إيش تقول لي. ولذلك في واحد يقول لك جرب أن تمد يديك، تغمض عينيك ترفع يدك فوق وتمدها وتقعد تقول لها اطولي يا يدي اطولي 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 اطولي، وكل دقيقة أو كل ثانية أو كل لفظ ستجد أنها طولت جزء من السنتيمتر. مش مهم قديش يكون هذا الجزء، المهم أنها طولت. وترى الجسم يصدق، أنت بتتخيل أنه يدك صارت ماسكة سقف الغرفة اللي أنت قاعد فيها، مع أنه أنت في الحقيقة والواقع يدك ما طالت ولا سنتي واحد. لذلك قل لأعمالك ومسؤولياتك اكبري تكبر، وقل لمسؤولياتك وأعمالك مهما كانت كبيرة أنت بسيطة وسهلة وأنا حقدر أنجزك وأتغلب عليك، راح تنجزها وتتغلب عليها وبإبداع وبإتقان. لكن لما تخليها أكبر همك حتلاقي نفسك تولول ولا تنجز شيء. شكرا. هذه تجربة ثانية عملوها لشخص، دخلوه في ثلاجة وقالوا له انه حيتجمد، بينما انه هو فعلا ما جمدوه، يعني دخلوه في مكان بارد لكنه ليس ثلاجة، ف جعلوا يخبرونه أن درجة الحرارة كذا وكذا وكذا ويخفضونها له كل شوية. فالخيال المتقن عنده خلى جسمه يتوقع أنه وصل إلى حالة التجمد، حتى ظن أن القلم الذي كان يكتب به وهو قاعد يكتب بالقلم أنه قل نفسه أنا خلاص مش قادر أكتب بهذا القلم، ولذلك لأن يدي بدأت تتجمد، مع العلم أن الحرارة هي نفسها ما غيروا فيها شيء، بس هو استخدم اللي قبل شوية تكلمنا عنه الخيال المتقن، وما وجد لنفسه بد من أن يخبر جسمه بأنه يتجمد فوجد هذا الجسم أنه فعلا يتجمد وبالتالي تجمد حتى فككوه بعدين قالوا له لا أنت ما تجمدت ولا صار فيك شيء. نفس فكرة تصفية الدماء اللي كلمتكم عنها قبل قليل، لا هم صفوا دمه ولا سووا أي شيء، لكن مجرد أنه تخيل وأتقن هذا الخيال كانت معه هذه النتيجة. طول عمر سعادتك، طول عمر سعادتك يا أخي، ما حد عايش إلا أنت في هذا الزمن، طول عمر سعادتك، لا تجعل سعادتك ملكا لأحد، وقت ما يبغى يشغلها يشغلها، وقت ما يبغى يطفيها يطفيها، هي سعادتك، طول عمرها، اجعلها نبراسا لحياة معاشة بشغف، عيش الحياة بكل تفاصيلها، بكل سعادتها، بكل محبتها، بكل قوتها. لا تخلي يعني بعض الناس عامل له حفلة كبيرة ومسوي شغل فيها على إبداع وعلى إتقان وعلى تميز، صار في هذه الحفلة مشكلة بسيطة خلته يفكر في هذه المشكلة ونسي السعادة اللي هو اشتغل فيها في حفلته دي كلها. انت ليش مسوي حفلة؟ عشان تكون سعيد. بس لما صارت معك هذه المشكلة قلبت الدنيا، فهذه المشكلة قصرت عمر سعادتك ما طولته، وبالتالي حرمتك من العيش بشغف. كن نورا، هذه نصيحتي الأخيرة أريد أن أقولها لك، كن ضوءا يستنير منه الجميع، لا تكن شمعة تحترق من أجل الجميع. أنت كون النور، أنت كون النور اللي الناس تدور عليه عشان تستنير فيه، تستنير في هذا النور. النور أنت لتكن هو هذا النور، يعني كن مثل الغيث أينما حل نفع، أينما وقع نفع. هذا الإنسان المؤمن الصادق يكون مثل إيش؟ مثل الغيمة اللي لما يشوفوها في السماء يترجوها، يقولوا يا الله من فضلك، يا الله أعطينا خيرها، يا الله رزقنا مطرها. لا تكون شمعة أنت تحرق نفسك وتأذي عمرك وتتعب وتشتغل عشان هم ينبسطوا، لا. إذا نظرت إلى الحياة على أنك نور فستكون هذا النور، لكن إذا نظرت إلى الحياة على أنك شمعة ستجد يوما من الأيام أنك غير قادر على عمل أي شيء. أنت خلصت، لأن الشمعة تولع تولع تولع، تحترق تذوب، خلص انتهي. لكن النور كل يوم يطلع، الشمس كل يوم تطلع، كل يوم تضيء، كل يوم تعطي نوع من الإشراق والأمل. كن نورا يسعد الجميع، لا شمعة تحترق من أجل الجميع. دير بالك، حضوركم شرفني وأسعدني، وإن شاء الله نلتقي وإياكم في ظروف ثانية تكونوا فيها أحسن وأجمل وأرقى وأكمل. هذه وسائل التواصل الاجتماعي مع أخوكم ماجد العسيري، وإن شاء الله نلتقي وأنتم دائما ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان. حقيقة محاضرة اليوم هي نوع من الالتزام، طالما أني أعلنت عنه فيجب أن يكون موجودا. هذه عش بشغف، هذه قصة عيشوا بشغف، هذا أملنا كلنا أن احنا نعيش بشغف وبطريقة عيشوا بشغف. شوفوا يا أحبة، اللي ما يعيش بشغف حيتعب نفسه وحيتعب اللي حواليه. هذه هي كل الحكاية، مررت عليكم حكاية حكاية وشريحة شريحة وفكرة فكرة ورسالة رسالة. واشغل الناس فيك، اشغلهم، خليهم يسولفوا عنك. انت 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 تستحق ان تخلي كل هذا المجتمع يتكلم عنك. كل هذه الدنيا ما عندها شغلة ولا سالفة الا اسمك، تردد اسمك وين ما راحت وين ما جات، وانت شغال في تحقيق آمالك والابتعاد عن آلامك وتحقيق طموحاتك وأهدافك. هم خلهم لهم الصراخ والعويل والكلام، وأنت اترك لنفسك الإنجاز والمحبة والشغف بالإنجاز، لأنك أنت تستحق أن تكون منجزا ومميزا وبعيد عن الصراخ اللي يحب يقوله الآخرين. هم كده الناس ما خلوا لحد حاله، ما في محب إلا ويشوش باله. بس المحب وشه متجه صوب حبيبته ويقول لهم أنا هنا، نحن هنا، أين أنتم؟ نخلص، أنا بطريق ماشي وأنتم جمهور يتكلم. مين اللي حيوصل في الأخير؟ اللي قاعد يمشي ولا اللي جالس؟ أكيد اللي قاعد يمشي. فخلك مع المشائين واترك الجالسين بعيد. أنت أولى بالوقت اللي تسمعهم فيه، أنت أولى بهذا الوقت عشان تنجز، عشان تكون أفضل. هم أولى بهذا الوقت عشان يضيعوا حسناتهم ويعطوك إياها، وإذا عندك سيئات بعدين يأخذونها منك. إيش رأيك؟ مين يعيش بشغف، أنت ولا هم؟ أكيد أنت، على الأقل على الأقل على مستوى تحقيق الأحلام. أنت قاعد تحقق أحلامك وهم قاعدين إيش؟ يستهبلون، يتكلمون. ما عليك منهم، ما عليك منهم، أنت حقق أحلامك وسر على الطريق، وهم يتفرجون ويأكلهم الحريق. شوفكم على خير في محاضرات قادمة وفي لقاءات إن شاء الله ممتعة وماتعة. تقبلوا أطيب وأرق التحيات من ماجد العسيري، بحب وبشوق وبشغف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا دائما وأبدا في حب وفي محبة وفي إبداع وتميز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.